هذه الحلقة من إنتاج كويت نيوز وبشراكة توبيز.
واستباح مكة فقتل من أمكن قتله من الحجاج، لأنك تشعر أحيانا أن هناك حاجة لا يمكن لك إلا في بيت الله وحرمه، فقد جعل الله له قدسية لا يمكن أن تدركها قلوب البشر، فيها سر عظيم.
أخي قاعد تتكلم عن شيء أبعد، بأن الصعوبة في الحج وصلت إلى أن مثل دولة الكويت قريبة من مكة أحيانا يصير صفر، يعني ما في حجاج.
لما جعل الله مكة في واد حار في أكثر فصول السنة إن لم يكن في السنة كلها؟
يعطيك العافية وسعود.
الله يعافيك.
هذه التجربة الثانية معنا في روايات لنا الشرف. وسعود عندنا صورة نمطية عن الحج إنه بدأ مع الإسلام. ودائما نسمع في التاريخ ونستذكر الحج في حجة الوداع للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ودنا نعرف حقيقة بداية الحج في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مرحبا بك وبضيوفك المشاهدين المتابعين. والحج أقدم من ارتباطه بالإسلام، ولو تجاوزنا ما يتعلق بتاريخ مكة ومن سكنها وارتبط بالحج بتاريخهم، وتجاوزنا كل ذلك وجئنا إلى قريش على سبيل المثال، لوجدنا أن قريشا كانت تحج البيت ولها نظامها الخاص. فقريش أو أهل مكة عموما كانوا يسمون في الجاهلية بأهل الله، أهل الله، لأنهم المجاورون للبيت. وكانت قريش تخص نفسها بأشياء ليست لسائر العرب، وهذا كله قبل الإسلام. فمنه على سبيل المثال أنهم إذا اجتمعوا في عرفة كانت قريش لا تخرج إلى عرفة، وإنما تجتمع مع الحجاج في الجاهلية من سائر الأمم، من سائر العرب، في مزدلفة. ولذلك تسمى مزدلفة بجمع، لأنها تجمع قريشا وغيرها، وهم يقولون نحن أهل الله، أهل الحمص يسمونهم، مجموعة من قبائل قريش، هؤلاء هم أهل الله، لا يشاركون الناس في ذلك. ثم على سبيل المثال إذا جئت إلى مزدلفة، السنة في مزدلفة في الإسلام على سبيل المثال أن النفر من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة يوم العيد يكون بعد طلوع الفجر قبل الشروق، وقد يجوز النفر بعد غروب القمر أو بعد منتصف الليل خلاف المشهور. قريش كانت تنتظر حتى تطلع الشمس على ثبير، اسم الجبل الذي يطل على منى، وتقول أشرق ثبير كيما نغير، يعني ننتظر أن تشرق الشمس عليك يا ثبير حتى نخرج. وأيضا كان بعضهم، وهذا في حق النساء، كانت بعض النساء لا تطوف إلا في الليل، ولأنها تطوف عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحده، وهي تطوف بالبيت. وهذا وذلك أنزل الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالحج كان معروفا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته في أول مكة ينتظر القبائل العربية التي كانت تفد من أجل الحج فيعرض عليه الإسلام، والأخبار في هذا كثيرة جدا.
كيف الإسلام غير مفهوم الحج بشكل كامل؟ أنت ذكرت أهل قريش يسمون أنفسهم أهل الله، في امتيازات تصير بين القبائل وقريش، فكيف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ألغى هذه الامتيازات ووحد الصفوف؟
وطبعا من أهم المقاصد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا مزية لأحد على أحد، المزية بالتقوى والعمل الصالح.
قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن أعظم المقاصد التي جاء بها الإسلام إبطال التمييز العنصري والقبلي والعرقي بين الأمم، فلا فضل لقريش على غيرها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فضل بالنبوة والرسالة، اصطفاه الله بأنه من خير أمة، من خير قبيلة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني منهم، من بلغتهم ولسانهم وقبيلتهم وعرقهم العربي. وجاءت في قراءة أخرى: من أنفسهم، فهو أشرفهم حسبا وأكرمهم نسبا صلى الله عليه وعلى وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما جاء أبطل هذا المفهوم، مفهوم التمييز العنصري بين الناس. ومن صور إبطاله ما يتعلق بالحج، فخارط الناس في كل أفعالهم، وقف حيث يقفون، وأحرم حيث يحرمون، وتحلل حيث يحلون، ورمى حيث يرمون، بات حيث يبيتون، ونفر حيث ينفرون، خرج معهم إلى عرفة في حين أن أباه وجده كانوا لا يجتمعون مع الناس في عرفة، لكنه اجتمع مع الناس في عرفة، وكان يقول أفضل الأيام يوم عرفة، وحث الناس على الوقوف فيه، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يطيل المكث والدعاء في عرفة، ودعا الناس إلى لبس الإحرام، فلا تجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتميز عن غيره، بل لبس الإحرام كما كانوا يلبسون. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحج دعا بتطبيق عملي لإبطال هذا المفهوم، مفهوم التمييز العنصري بين الناس، ثم أبطل العادات التي كانت عليها الناس في الجاهلية ومنها قريش والتي تخالف الإسلام. فأمر النساء بالستر عند الطواف بالبيت، وأمر الناس بالمبيت وبالوقوف في عرفة، وعدم الانتظار إلى طلوع الشمس، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فأبطل كل عادة ليس لها أصل في الإسلام أو تؤدي إلى التمييز العنصري بين الناس.
في مشاعر نلتمسها صار لنا من سنوات طويلة يعني، وحتى أهالينا يقولونها، اللي هي فكرة الاشتياق. في شعور غريب نحسه لما الحاج يرجع من مكة، يشتاق للمكان اللي هو كان فيه بشتى أفكارهم ودولهم ومراسمهم. فأبي أعرف سر هذه المشاعر.
هذا ملمح أشار إليه بعض الأدباء: لما جعل الله مكة في واد حار في أكثر فصول السنة إن لم يكن في السنة كلها، في حين أن ما حول مكة أماكن سياحة مثل الطائف، الناس يأتونها سياحة. فلما جعل الله مكة في واد ورفع غيرها من المدن؟ طبعا هذه إرادة الله، لكن قالوا، هذا ذكره الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله مؤرخ مكة، قال: حتى تكون زيارتك لمكة عبادة لا سياحة. فأنت لما تسافر من بلدك إلى مكة لا تقصد السياحة، أنت قد تسافر إلى الطائف فلا تريد إلا السياحة، لكن إذا سافرت إلى مكة لا تريد إلا العبادة. ثم هناك ملمح آخر ذكره الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وهو ينقل عن غيره، ولا أدري ما صحة ذلك، لكن أمرها عند الله. قالوا: لما جعل الله مكة كثيرة الجبال؟ مكة كثيرة الجبال، تحف بها الجبال من كل جانب، وهي أيضا إرادة الله وقدره. لكن قالوا هكذا يقولون: إن مكة، إن الجبال لما سمعت بأن مكة سيخرج منها رسول صلى الله عليه وسلم سيدعو الثقلين الإنس والجن إلى دين الله، تجمعت الجبال من كل جانب. والعرب عندهم أساطير كثيرة مثل ذلك. أعطيك مثال، نخرج ثم نرجع. إحنا عندنا مثل في الكويت: إذا شفنا أثنين متزعلين وزعلهم شايد ولا حد راضي يعني يرجع للثاني، أو مرة زعلت ويا زوجها، نقول: زعلت سنام على طمية، زعلت سنام على طمية. من هو سنام ومن هي طمية؟ سنام هذا جبل مشهور في جنوب العراق. إذا ذهبت إلى العبدري في شمال الكويت في المزارع، أو إذا وصلت عند الرتقة في شمال الكويت تشوف جبل سنام واضح كبير، جبل مشهور في جنوب العراق. واطمية اسم جبل مشهور في نجد، إذا خرجت من بريدة متوجه إلى المدينة تمشي 225 كيلو بعدها تشوف طمية على يدك اليمين وعكاش على يدك الشمال. في الأساطير الشعبية القديمة، وهذا ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان، أن عكاشا عشق طمية ولم يتزوجها، ما مكن من زواجها، حتى إذا كبرا دعي عكاش ليتزوج طمية فتزوجها بعدما شاخا وكبرا. قال ياقوت الحموي: فقال الشاعر: تزوج عكاش طمية بعدما تأيم عكاش وكاد يموت. أهلنا يقولون إن سنام عشق طمية، سنام عشق طمية اللي يحبها عكاش، لكنها ما تزوجها وزعل عليها وزعل عليها، والزعلة زعلة اتجه شمال شرق إلى أن وصل إلى الحدود العراقية فحط رحله هناك، هكذا يقولون. ولذلك أنت الآن جبل سنام الآن في منطقة سهول، لا يوجد فيها جبل في جنوب العراق إلا جبل سنام، وجوده غريب جدا ولا غرابة في خلق الله، كيف وضعه الله هنا الله أعلم. في حين أنك لو جئت إلى جبل طمية تجده نسخة مطابقة لجبل سنام، لا تجد بينهما فرقا. طبعا علماء الجيولوجيا والمعتنون بذلك يقولون إن سيلا عظيما في قرون ساحقة جرف هذا الجبل من نجد حتى جاء به إلى سواد العراق أو إلى جنوب العراق، وهذا قد يكون. لما؟ لأن هناك واد كبير في نجد يسمى وادي الرمة، أهل نجد اليوم يسمونه الرمة. هذا الوادي هو أطول واد في الجزيرة العربية، طوله 1200 كيلو متر، يبدأ من حرة خيبر 80 كيلو تقريبا غرب المدينة، هذه بدايته من الجبال هناك، ويمشي 1200 كيلو متر حتى يصب في شط العرب، يعني أنه إذا كان هناك مطر شديد جرى هذا الوادي جريانا شديدا 1200 كيلو متر. طبعا هذا نادر جدا، لكن 600 كيلو متر إلى القصيم أنا وقفت عليه مرارا، ومنه هذه السنة وقفتنا على وادي الرمة جرى ماؤه وصل إلى نواحي القصيم تقريبا، وصل إلى حفر الباطن أذكره قبل حوالي 20 سنة وصل إلى حفر الباطن تقريبا. فهذا الوادي يقولون، طبعا هو وادي يأتي من الغرب إلى الشرق، تصب عليه أودية من الشمال إلى الجنوب فهي التي تزيد الوادي ماء. هذا الوادي يقولون فيما يذكر يعني أنه كان نهرا فيما مضى، والجزيرة العربية كانت نهرا جاريا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، فلعل هذا من هذا والله أعلم. طبعا إحنا في الكويت نسمي هذا وادي الرمة، لأنه هو في كل مكان له اسم مختلف، هو اسمه الشعير وادي الرمة، إحنا في الكويت نسميه الشعيب، وأهل البر يعرفون الشعيب. الشعيب في شمال شرق شمال غرب الكويت، شمال غرب الكويت، إذا أنت رايح السالمي تشوفه على إيدك اليمين بعيد عنه، وأهل حفر الباطن يسمونه وادي الباطن. الشاهد حتى لا نذهب بعيدا، يقولون إن هذه الجبال تتحرك بإرادة الله. فالشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول: لما سمعت الجبال بأن رسولا سيخرج في مكة اجتمعت من نواحي الأرض وحطت رحلها في مكة. طبعا هذا كلام لا يوجد عليه دليل لا من كتاب ولا سنة، لكن أقول لك هذا ذكره. يبقى السؤال الذي ذكرته: ما هو سر هذا الشوق؟ كما يقول الشاعر: أقول لركب الرائحين لعلكم تحلون من بعد العقيق اليمانية، ومروا على أبيات حي بمكة وقولوا محب يبتغي اليوم راقيا، عدمت دوائي في العراق وربما وجدتم بطيبه لي طبيبا مداويا، فوالها في كبلي على الخيف شحقة تذوب عليها قطعة من الدوائية. والخيف اسم مسجد في منى. ويقول الآخر: ذكر العقيق فهاجه تذكاره، صب عن الأحباب شط مزاره، وهفت إلى سلع جوانح قلبه فتضرمت بين الجوانح نار. فهذا الشوق موجود منذ أن دعا الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. لذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن امرأة حجت البيت، فلما دخلت المسجد الحرام صاحت: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين الكعبة؟ فأشاروا إليها إلى الكعبة، فانطلقت هذه المرأة تركض داخل المسجد الحرام حتى ضمت الكعبة كأنها تضم صبيا صغيرا لها، ثم سقطت مغشيا عليها وإذا بها قد ماتت، لأن الوارد أعظم من الدافع. وهذا حدث حتى في حاجة في أندونيسيا، ماليزيا مثلا، ويمكن أندونيسيا أيضا، ماليزيا منذ أن يتوظف الرجل يكبر يتوظف عمره 20-25 سنة، عنده مبلغ مالي يضعه مثلا من راتب $10 مثلا، $20، $50، يضع راتب معين، مبلغ معين يستقطعه من راتبه، $100 أكثر أقل، حتى إذا تجاوز 30 سنة 40 سنة، هذا يفعلها كثير منهم ولا أظنه جميعهم، يأخذ هذا المال ويحج به البيت، لأنه يصعب عليه الحج ولا يحجون إلا بحج القرعة كما يسمونه، فهم يعظم شوقهم للبيت. امرأة أثناء أظنها على الطيران السعودي توفيت لما وصلت إلى مطار جدة وهي في الطائرة، قد تكون موتة الله، الله أعلم بها، لكن أحيانا الشوق يكون أعظم منها ذلك. ما هو سر هذا الشوق؟ ما هو سر هذا الشوق؟ لماذا يشتاق الناس إلى بيت الله؟ طبعا هناك شيء روحي نجهله نحن جميعا، نحج البيت أنا وإياك الآن، نطلع من الكويت الآن ونشتاق إلى زيارة الكعبة، نقعد يوم يومين أسبوع أكثر أقل، ثم نرجع نشتاق لديارتنا ونرجع الكويت، ثم يرجع الشوق مرة ثانية ولا ينقطع هذا الشوق، طالت المدة أو قصرت، شوق لا يمكن دفعه أبدا، شوق جعله الله في نفوس الناس لزيارة بيته في حج أو عمرة أو حتى للوفود على الله، لأنك تشعر أحيانا أن هناك حاجة لا يمكن لك أن تلقي أمرها إلا في بيت الله وحرمه، فقد جعل الله له قدسية لا يمكن أن تدركها قلوب البشر، فيها سر عظيم. حتى إن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: اختلف الناس في سبب هذا الشوق، لما يشتاق الناس لي؟ هذا ذكره في التسعينية. فقال بعض الزنادقة: هناك صنم تحت الكعبة تنطلق منه أبخرة غير مرئية، تنطلق في الجهات الأربع حتى إذا وجد الناس ريحها اشتاقوا إلى الكعبة. طيب لما لا يجد غير المسلمين ريحها؟ قال ابن تيمية: وهذه من الزندقة، وإنما سر هذا الشوق دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم. قال الله عز وجل: واجعل أفئدة، هكذا يقول بعض اللغويين والأدباء، لما لم يقل الله واجعل قلوبا من الناس تهوي إليهم؟ لما قال أفئدة؟ ما الفرق بين الفؤاد والقلب؟ إجمالا القلب هو الفؤاد، لكن عند التفصيل يقولون الفؤاد السويداء القلب، أصل القلب. فالله عز وجل فإبراهيم عليه السلام جعل الخطاب موجها إلى أصل القلب، هكذا ذكر الله في كتابه: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الهوي هو السقوط، فيعظم شوقك وتعلقك بالكعبة حتى تهوي إليها إهواء، وهذا لا شك أنها من عظيم أمر الله عز وجل فيما يتعلق بأمر البيت. وكلما كان الإنسان أكثر بعدا عن بيت الله ومكة عظم شوقه إليها، ولذلك تجد كثيرا من الناس خاصة من أهل مكة يندر زيارتهم لها. أنا أذكر صعدت مع سائق سيارة أجرة في مكة قديما، ما أدري كم المدة الآن، ما أبي أفتري على الرجل، لكن بالسنين بالسنين وهو يوصل الحجاج والمعتمرين والزوار يوصلهم إلى بيت الله الحرام، يعني الحرم، يعني لنقل هكذا مثلا ولا أذكر الرقم، 10 سنين أنا لم أدخل المسجد الحرام وهو في المسجد الحرام. هذه كثير من الإخوة يذكرون عن بعض أهل مكة، عن بعضهم ممن شغل بذلك، وطبعا حدود الحرم أوسع من أن تعلق بالمسجد الحرام، لكن كلما كان الإنسان قريبا من المسجد الحرام قل. حتى بعض أهل مكة قديما قبل لا تنضبط الأمور وتشدد عليها، لما كانت الأمور ميسرة كان بعض أهل مكة قليلا ما يحجون، لأن الحج عندهم موسم، فلا يريد أن يفرط في هذا الموسم. ثم إحنا عندنا مثل يقول من حج فرضه قضى برضه، هو أسقط فرض الإسلام عليه فلا يلام بطبيعة الحال. لكن أقول لك لو كان بعيدا عن المسجد الحرام ومكة لعظم الشوق. أنا هنا لا أخطئ ما يفعله هؤلاء المكيون، وإنما أذكر أن بعضهم هكذا يصنع.
إحنا في سياق الحديث يمكن تحدثنا على فكرة الإندونيسية اللي توفت في رحلة الطيران، وذكرنا وهذه المشاهد الآن المشاهد يراها ومر في هذه التجربة، بأنه صار مسألة سهلة في الذهاب إلى الحج. ممكن مصاعبنا تصير حرارة الجو في الصيف، لكن بشكل عام الأمر ميسر. بس نبيك بسعود تاخذنا إلى مشاهد في التاريخ الحديث لأهل الكويت قديما في رحلتهم بالذهاب إلى مكة. شو كان الشكل، الحدود، الرحلة نفسها، شنو الأمور اللي يمرون فيها؟
الكويتيون جزء من العالم الإسلامي، والطريق إلى مكة إلى منتصف القرن العشرين كان محفوفا بالمخاطر، لذلك تتابع الخلفاء والسلاطين والأمراء منذ وقت مبكر في تاريخ الإسلام وإلى وقت قريب إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، تتابعوا على حفظ طرق الحج. الآن أنت إذا أردت أن تذهب على سبيل المثال من الكويت إلى مكة بسيارتك، هناك طريق محدد، عندك طريقين 3 طرق محددة. قديما كانت الطرق إلى مكة هكذا، طرق محددة، بمجرد وصولك إلى أطراف الجزيرة العربية من كل نواحيها لابد أن تسلك هذه الطرق المحددة، لأنها أولا مؤمنة بنقاط عسكرية، مراكز جيش وأمن، أمن يعني لنقول نقاط أمنية لحفظ الطرق، ثم هي مجهزة بالخانات أو الفنادق والمطاعم وكل ما يحتاجه المسافر، بالإضافة إلى أنها مجهزة بآبار المياه، هم يجعلون هذه الطرق على آبار المياه، ليس كل مكان تجد فيه بئر ماء، فهناك آبار مياه، لذلك طرق الحج محددة. فهناك طريق الحج الشامي من شمال أقصى شمال غرب الجزيرة العربية من نواحي تبوك ينزل إلى المدينة، هناك طريق الحج العراقي أو البغدادي يصل إلى نواحي عرعر ثم يدخل، وهناك طريق الحج اليماني جهة نجران وجيزان وغيره، وهناك طريق الحج البصري يبدأ من البصرة ثم يدخل إلى الكويت، هذا الذي كنا نحج أو كان يحج عليه آباؤنا وأجدادنا قديما، يبدأ طريق الحج البصري من البصرة، والبصرة هي التي تسمى اليوم الزبير في جنوب العراق، وهي قريبة من مدينة البصرة القديمة، لأن مدينة البصرة القديمة محيت آثارها بعد طاعون أصابها في القرن منتصف القرن 17 الهجري، ونزح أهلها إلى مكان قريب عنها يبعد عنها ما يقرب من 20 أو 30 كيلومتر، فسموا هذه المنطقة الجديدة التي سكنوها باسم مدينتهم التي هجروها بسبب الطاعون، سموها البصرة. وهجرت تلك المنطقة القديمة، المدينة القديمة، وظلت على ذلك ما يقرب من 100 سنة، ثم عمرت المدينة القديمة وحملت اسما جديدا هو الزبير، نسبة إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه لأن قبره فيها، وعلى ذلك دلائل تاريخية لا أريد أن أطيل فيها. فيخرج أهل الكويت أو أهل العراق من البصرة ويأتون إلى ما يسمى اليوم بالشعيب، ثم يأتون مكان يسمون أهل الكويت اليوم الشقاية بالقرب من السالمي على الحدود، قديما في التاريخ يسمى الشجي. يقول الحجاج بن يوسف الثقفي: ما بين الشجي إلى النباج أرض كلها ماء. يقول ما بين الشقاية اللي في الكويت إلى النباج، النباج تسمى اليوم الأسياح في القصيم شمال شرق بريدة، عاصمتها عين بن فهد، بن فهد من الأساعدة من عتيبة. يقول الحجاج: هذه أرض كلها ماء، قديما هذه النباج أو الأسياح اليوم تسمى بنباج بن كريز، نسبة إلى عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه، صحابي قرشي والله عمر أمر البصرة رضي الله عنهما، وكان كما يقول ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ذا معرفة دقيقة بالأرض التي في جوفها ماء، يشير: احفر هنا، هنا بئر، لا تحفر هنا، هنا لا يوجد بئر، بالنظر بالحس بالفراسة. فحفر آبارا، ومنها آبار حفرها في النباج، فسميت بنباج بن كريز التي تسمى اليوم بالأسياح.
أنا بس بأخذك هنا أبو سعود حق فكرة لأن نسمع عن ظاهرة مثلا وجود قطع طرق اللي كانوا يسرقون كذلك ويوقفون في دروب الحجاج، هذه كظاهرة شلون كانت، شلون تأثر الحجاج خلال طريقهم إلى مكة؟
وطبعا هذه من أبرز المشكلات التي كانت تواجه الحجاج. وما دام ذكرنا الآبار، هذه الطرق طرق الحج يوقتها صاحب الحملة، يوقت وقوفه على آبار المياه، فمثلا يمشي 10 ساعات مثلا، بعد 10 ساعات سيصل إلى بئر ماء يقال له كذا، فهذه أول محطة، ثاني محطة بعد 8 ساعات، لا يملأ قرب الماء إلا بهذه الآبار التي يمر بها. لو يتأخر أو يقول ما بيملأ من هذا البئر أو هذه البئر، البئر مؤنثة، قد يواجه مشكلة، لا يجد ماء في المحطة التي تلي، ويعرض من معه إلى مهلكة عظيمة. وهذه جرت مع إحدى الحملات الكويتية، كان فيها 2 من عيال النفيسي أو من أسرة النفيسي، ما أدري اسم اللي طب فيها، لكن هذه حملة كويتية. لما جاء الحاج صاحب الحملة وقت وقوفه في هذه الحملة، وصل عند البئر التي سيملأ منها أهل سيملأ منها الحجاج قربهم من الماء، وإذا بالبئر قد نضب ماؤها، نشف مائها، ما يشوفونها، بعيد العين، بعيدة عنهم، والعين ترى صغيرة حيل لا شيء يعني، ولا يقدر يكمل، إذا كمل راح يتعرض لمهلكة، ما يقدر يوصل الماء يخلص، ويمكن عليهم حرب ذاك الوقت، شو نسوي ما نسوي، شو الحل يا جماعة؟ قال النفيسي انطب، أخو النفيسي كان موجود قال ما تطب، شو تطب، طب داخل بير، قال لي أطب، حاول أو كذا، النفيسي هذا مصر على قوة كويتية الريال، وطب. فلما طب البير شاف أجلك الله مثل الوسخ مرمي بشكل متعمد، واحد نازل داخل البير وملأ عين الماء هذه بالقاذورات والأوساخ، قطن على وسخ على شيء، ليش؟ عشان ينشف ماء البير. ليش؟ تلقاه هو ناطرهم بعد 2-3 ساعات أو أكثر ولا يقدرون يكملون، فيتعرضون إلى مهلكة، يموتون، فيسلب منهم متاعهم، وهذا كثير طبعا تصير. وبالفعل لما نزل النفيسي داخل عين الماء ولقى الوساخ، ونزل مع واحد من الكويت نسيت اسمه الآن، وشالوا الوصاخة ففاض ماء هذه البئر. وهذه طريقة يستخدمها قطاع الطرق في قطع الماء. لذلك كانت الدول عبر تاريخها تحرص على تأمين هذه الآبار وغيرها. هناك أمير أو سلطان لدارفور اسمه علي دينار. دينار هذا لقب له. علي دينار هذا كان يحكم دارفور في السودان الآن، هي دارفور. وكان رجلا غنيا وصالحا مجاهدا. حاول معه الإنجليز أن يفاوضوه وأن يكون تبعا لهم فأبى، فقاتلهم وقتل شهيدا رحمه الله في مطلع القرن العشرين. وكان رجلا مزواجا، له ذرية كثيرة، فتزوج من الشام ومن مصر. من ذريته على سبيل المثال امرأة مشهورة كانت مذيعة سورية استقرت في أوروبا، وعنده ذرية في مصر، ذرية طبعا في السودان، هو ذريته اليوم سودانيون. أظن في سنة 2003 من الميلاد وصل إلى الجهات المسؤولة في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية أن سودانية دخلت المملكة العربية السعودية بغرض الحج بجواز نيجيري مزور اسمها فاطمة، فرفع أمرها للجهات المسؤولة، ثم رفع أمرها إلى القضاء وإلى الجهات المعينة، فقالت لهم أنا فاطمة حفيدة علي دينار. هذا علي دينار كان من أثر الناس. فاستغرب القاضي أو المسؤول فلم يبت في أمرها لدينه وعقله، أراد أن يكرم هذه المرأة، ورفع فيها خطابا إلى الديوان الملكي. كان الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وليا للعهد، ووصله الخطاب، فأمر الملك عبد الله بمنحها إقامة دائمة على جوازها السوداني وليس على النيجيري المزور. تجد خبرها موجود في صحيفة إلكترونية. وأنا تتبعت سلالة هذا الرجل علي دينار، له سلالة انتشرت، افتقروا بعد غناه. المهم، مما يشار عند الناس اليوم يقول لك أبيار علي. أبيار علي هذا هو ميقات أهل المدينة الذي يسمى بذي الحليفة. أنت إذا كنت في المدينة وأردت أن تذهب إلى مكة تمر على أبيار علي أو ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. فيقول الناس إن أبيار علي سميت نسبة إلى علي دينار، وهذا الكلام غير صحيح، لأن هذا المكان، هذا الاسم أبيار علي، ذكره ابن تيمية قديم، يعني قبل علي دينار بستمائة سنة، وذكره ابن حجر في فتح الباري وسماه بير علي قبل علي دينار بخمسمائة سنة، وذكر ابن حجر أو غيره أنها سميت لرجل عباسي أحد أمراء العباسيين أمر بحفر بئر فيها فسميت نسبة إليه، علي بن عبد الله، علي بن عبد الله العباسي أحد الأمراء العباسيين. قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وقال بعضهم إنما سمي المكان ببئر علي اللي احنا نسميه أبيار علي لأنهم قالوا إن الجن قاتلت علي رضي الله عنه هنا، أبيار علي، بئر علي. قال ابن تيمية والجن أجبن من أن يواجهوا علي رضي الله عنه. طيب إيش قصة أبيار علي دينار هذا؟ علي دينار الله يسلمك ذكرنا أنه كانت تحفر آبار في الطريق، قام بحفر آبار في طريق الحاج السوداني من السودان إلى البحر الأحمر، فسميت هذه الآبار بأبيار علي نسبة إلى علي دينار. فخلط بعض الناس بين أبيار علي تلك الآبار التي حفرت في طريق الحاج السوداني مع هذا المكان. وبالمناسبة أنا قرأت قائمة أسماء، والدنيا دول ودوام الحال من المحال، قرأت قائمة أسماء لحجاج من السودان يتبرعون بزكواتهم وصدقاتهم لأهل الحجاز من الفقراء منهم، لأن الحجاز في ذلك الوقت كانت تعيش في حالة فقر شديد، فكان المسلمون يتداعون لإعانة إخوانهم من أهل الحجاز، واليوم أهل الحجاز بحمد لله من أغنى الناس والدنيا دول. لذلك كانت كثير من الدول تدرأ هذه الأخطار بأمور كثيرة، منها على سبيل المثال أنهم يدفعون مبلغا من المال يسمى بالخوة أو الخاوة، هذه تدفعها الدولة إلى الدولة العثمانية كانت موجودة، يدفعونها لمن؟ لرؤساء القبائل، من غير أن أسمي قبيلة باسمها. تعرف القبائل في الجزيرة العربية كانت موجودة في أماكن معينة، فهنا قبيلة كذا وهنا قبيلة كذا، فيعطون رئيس القبيلة أو شيخ القبيلة مبلغا من المال ليعطيه بعد أن يأخذ نصيبه لقطاع الطرق من قبيلته حتى لا يسلب الحجاج لأنهم معروفون. في سنة 1918 حج الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى قبل أن يتولى الحكم، حتى إذا وصل إلى بعض النواحي في الحجاز سلبت حملته كلها. فلما وصل إلى مكة أخبر الشريف شريف الحسين في ذلك الوقت، فقال له الشريف شريف مكة: ستصلك حاجتك يا شيخ أحمد بعد يوم وليلة. وبعد أقل من يوم وليلة رجعت كل مسلوبات حملة الحج الكويتية. لما؟ لأن هؤلاء اللصوص كانوا معروفين، في كل قبيلة لها أناس معروفون. أذكر أنني التقيت أحد الكويتيين ممن حج على الإبل، وكنت أجري معه لقاء تلفزيونيا، فهو يسولف العم الله يرحمه، قال: وإحنا يوم جينا الديرة الفلانية، ما سماها طبعا هو، تعرضوا لنا فلان ابن فلان من قبيلة كذا، سمى فخذ من القبيلة، وهذيلا هو يقول وهذيلا معروفين بقطع الطرق، هو فعلا هذيلا معروفين بقديم في التاريخ. فأنا قلت له: لا يا عم ما يصير، شو هذيلا، هذيلا بعضهم سعوديين بعضهم كويتيين، تسوينا مشكلة عمي تزول الكويت. قال: يعني شو أنا أقول غير الحقيقة؟ قلت: لا قول الحقيقة بس لا تسميهم. قال: لا، يا سميهم ولا شيل كاميراتك واطلع. قلت له: أنا خلاص سمعهم طبعا، وقلت للمخرج سولها قط. الشاهد أن هؤلاء كانوا يتربصون للناس. لذلك يذكر أن رجلا اقترض من رجل مبلغا من المال، قال: متى سترده؟ قال: في الموسم. إيش يعني في الموسم؟ يعني عطني سلف 100 ربية 200 ربية 100 ليرة 200 ليرة ذهب فضة، إذا جاء الموسم موسم الحج سلبت الحجاج وأخذت من هذا المال الذي سلبته منهم وسرقته منه وسددت لك دينك. بل إن ابن جبير الرحال الأندلسي رحمه الله تعالى ذكر أنه مرة، وهذا حج في القرن السابع الهجري، في القرن السادس الهجري في أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وشكى هذا الأمر وقال: لو أن السلطان صلاح الدين يعلم بما يصنع هؤلاء. مر على مكان في غرب مصر جهة الصعيد، فاعترضه قطاع طرق وسلبوا كل ما في الحجة في الحملة من مال وذهب، حتى إذا فرغ ما عند هؤلاء الحجاج أخرج زعيم هؤلاء اللصوص مصحفا، قال: وليأتي كل واحد منكم وليضع يده على المصحف وليقسم أنه لا يملك غير ما أعطى. يقول ابن جبير: فعجبت من حاله، يعني حرامي وشريف ولا شرف في الحرامية. أهل الكويت كانوا يواجهون هذه المشكلة كانت تواجههم بشدة، ولذلك بعد معركة الجهرة في سنة 1920 اضطربت الأحوال الأمنية في الجزيرة العربية، حتى صار بعض أهل الكويت يذهب من جهة البحر، ما يذهب بر، يذهب بحر، ويذهب بحر يعني يركب من الكويت يمر في الخليج العربي كله إلى أن يصل إلى بحر إلى خليج عمان، ثم يذهب إلى البحر العرب، ثم ينزل على البحر الأحمر إلى جدة، طريق طويل، وكانوا يقفون في محطات طويلة، ولذلك كانت رحلة الحج البحرية طويلة مزعجة متعبة، لكن الناس كانوا يضطرون إليها لمثل هذه الأسباب. وقد تجد أحيانا أنا عندي بعض الإحصائيات لمن حج من سنة 1910 وما بعدها، تجد أحيانا عدد الحجاج الكويتيين 5-6 ممكن، وممكن كانوا هم موجودين هناك أصلا، وأحيانا عدد الحجاج الكويتيين 0. السبب في ذلك إما أنه بسبب اضطراب الحالة الأمنية في الجزيرة العربية، أو بسبب وباء الكوليرا. وباء الكوليرا هذا وباء أصاب الحجاج في أواخر القرن 19، ومات 3/4 الحجاج، 3/4 الحجاج ماتوا، فخاف الناس على أنفسهم في الحج في السنة التي تلي، ولم يحج أحد منهم أو حج القليل منهم.
أنا كنت باخذ منك بسعود المشاهد، بس تفاجأتني إن هذه ظاهرة كبيرة. يعني أنا كان عبالي إن راح استوعب إن في مشقة بسبب إن ما في تطور مثل اليوم في النقل، لكن قاعد تتكلم عن شيء أبعد، بأن الصعوبة في الحج وصلت إلى أن مثل دولة الكويت قريبة من مكة أحيانا يصير صفر، يعني ما في حجاج.
هو هل الكويت يسمونه قبل البشير أو المبشر؟
إيه.
يعني هذه إلى الأربعينات إلى الخمسينات واحد ينتظر الناس في الزرقاني، هذا اللي في صوب جرية، قرية العليا اللي وراء نعيرية، هذه قرية مشهورة كان يطلعون منها حجاج الكويتيين. فإذا وصل خبر أن حملة الحج الكويتية جاء، هذا يجي يبشر الناس، لأن الذاهب إلى الحج في كثير من الأحوال مفقود، والعائد منها مولود، يواجهون مشاكل كبيرة جدا، قد يذهب إلى الحج ولا يرجع. وهذا مو في الكويت فقط، كثير من الكويت. في واحد اقطري خليفي خليفي خليفات على القطر، ذهب إلى الحج ولم يرجع، يفقد لا يدري الناس هل وصل ولا ما وصل، هل نجا ولا ما نجا، هل تعرض إلى مالكة في مكة ولا قبل مكة. مهلكة عظيمة كان يعاني منها الناس. يعني حجاج أهل المغرب رحلة الحج لهم غدوها عام ورواحها عام، أو رواحها عام وغدوها عام، يستغرقون أحيانا سنة كاملة من أجل أن يصلوا إلى الحج. الطريق لا يستغرق سنة كاملة، لكنهم يضطرون إلى أن يقفوا في بعض المدن من أجل التزود بالطعام والشراب، أو من أجل الراحة، أو من أجل التكسب. بعض الحجاج لا يملك قيمة حجته، فيضطر إلى أن يعمل في بعض المدن والقرى التي يمر بها من أجل أن يجمع نفقة الحج. ولذلك قرأت مرة عن حاج من أفريقيا، طبعا قبل 1930 و40، خرج من بلده في إفريقيا عزبا في رحلة حج استمرت 7 سنين، فرجع إلى بلده وقد تزوج وعنده 3 أولاد.
يا الله.
هو بطبيعة الحال رحلة الحج لا تستغرق هذه المدة كلها، لكن أقام في بعض المدن التي حط رحله بها، وتزوج في بعضها، وعمل عاملا في بعضها حتى جمع نفقة الحج. فكانوا يجدون مشقة كبيرة جدا في رحلة الحج، هذا فضلا عن غير هؤلاء ممن يأتي من بلاد بعيدة. يعني الكويتيون وأهل الحسا وقطر والبحرين، بس أنا أكلمك عن حجاج أهل الكويت، كان هناك جماعة يسمونهم أهل الكويت قديما بالدراويش، جمع درويش، الدرويش كلمة فارسية بمعنى الفقير، أو يسمونهم بالسنادوة، جمع سندي، السند هي باكستان. فهؤلاء جماعة من الحجاج الفقراء من الهند وباكستان يصلون إلى الكويت قبل رمضان، هذا توقيتهم كل سنة، ويصومون مع أهل الكويت، فيتداعى أهل الكويت على تفطيرهم وأخذ أجر تفطير الصائمين. وكانت عادة أهل الكويت إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الحج يذهبوا إليها بعد عيد الفطر، فيرافقهم هؤلاء الحجاج السنادوة أو الدراويش، يذهبون مع الكويتيين على نفقة الكويتيين. فتجد بعض الحملات الحج الكويتية في ذلك الوقت كانت حملات خيرية لهؤلاء وأمثالهم، ويعملون معهم هؤلاء السنادوة الفقراء، يعملون وأحيانا من غير عمل، يأخذهم هذا المنفق أو المحسن الكويتي ليحجوا معه. طبعا يصلون إلى مكة، بعضهم يرجع مع أهل الكويت وبعضهم لا يرجع، بعضهم يستمر يجلس في مكة إلى ما شاء الله. فهذا مما كان يصنعه الكويتيون. وتعرف الناس كان يندر ذهابهم إلى الحج لمشقته. ذلك الشاعر فهد بروسلي رحمه الله راح مرة مع حملة حج كويتية فيها البدر والخالد وغيرهم رحمهم الله، وكانت هناك يسمونها يعني حجة الفي اي بي، يركب على مثل الهودج هذا التاجر ويهيئون له المكان على الذلول، مكان مريح كذي ويقعدونه بحيث يتك ظهره ومفروش ومجهز ومرتب، فما يجد مشقة. مشقة طبعا، لكن ليست كالمشقة التي وجدها فهد بروسلي، حتى قال بسببها: أنصح التاجر نصيحة والفقير، لا يحدون على ركب البعير، لا يحدون على ركب الرجاب، بالدراهم يشتري ضيم وعذاب. لأن حج وعلى الذلول والركوب على الإبل شاق ومتعب، شاق ومتعب للحجاج وللإبل نفسها، ولذلك هم لا يركبون إلا النوق الأنثى من الإبل، لأن هي التي أكثر صبرا في الطريق، ولا توصلهم إلى مكة، وإنما لا توصلهم إلى نصف الطريق فقط. كل الحملات الحج، كل حملات الحج الكويتية تقف في نصف الطريق، إما في الزلفي وإما في القصيم، بريدة، عنيزة، المذنب. لما يبدلون النوق اللي معاهم ويريحون ويستعدون لرحلة حج أخرى. أكثر طبعا الكويتيين كان يذهب إلى المدينة ويستقر بها زمنا، ثم يذهب إلى مكة، وبعضهم يذهب إلى مكة أولا. في حاج كويتي يقال له راشد بن ضرمان رحمه الله، جد أسرة الضرمان المعروفة، حج وهم رادين، لما وصلوا المدينة تعب، فعرض على طبيب في المدينة فقال: إن صاحبكم أصيب بمرض التيفويد، حمى شديدة لا أعرف تشخيصها الطبي. فقال لهم ذلك الطبيب: إن أجل هذا المرض 12 يوما، فإذا وصل إلى 12 يوما برئ والعافية قدامه إن شاء الله، وإلا هو إلى 12 يوم احتمال يموت. فقالوا لابن ضرمان: إيش رأيك يا راشد؟ قال: كملوا، لا تأخرون، تقعدون 12 يوم في المدينة، نمشي إحنا. فقبلوا ومشوا وخذوا داروا طبعا، ويدارون طول الطريق يعني من المدينة إلى الكويت، ويطببونه ويعالجونه ويبردونه وكذا، حرارة مرتفعة. فلما وصل في اليوم 12 وكانوا في بريدة، توفي رحمه الله في بريدة في اليوم 12 بالضبط، ودفن راشد بن ضرمان في بريدة. فكانت رحلات يعني يشوبها التعب والمشقة الكثيرة، ولذلك تكلم عنها كثير من الرحالة. من أكثر من تكلم عن رحلة الحج وطبيعتها وما جرى بها هم حجاج المغاربة، لأنه يندر حجهم لطول المسافة، وأيضا كانوا يوثقون ذلك.
بس أنا استميحك عذرا،
أيه.
احنا الطريق إلى مكة خذينا مشاهده،
أيه،
المأساوية أبو سعود، بس عشان أختلص الفرصة، احنا هم نبي ناخذ، بما أننا خذينا المشاهد المأساوية، في مشهد مأساوي في التاريخ الإسلامي جميل أن احنا نتحدث عنه، وهو حادثة القرامطة واختلاعهم الحجر الأسود من الكعبة. يعني هذا أمر لا يصدق عند أي مسلم يعني، فودي أسمع القصة منك.
هناك عالم حنبلي يقال له الخرقي رحمه الله، كان في القرن الرابع الهجري، له كتاب في مذهب الإمام أحمد اسمه المختصر، كتب الفقه كاملا. وجاء ابن قدامة المقدسي رحمه الله وشرح هذا المختصر في كتابه المغني الشهير. يقول الخرقي: لما أتى على ذكر الحج والطواف بالبيت، قال: ويستلم الحجر الأسود إن كان. قال ابن قدامة معلقا: قوله إن كان لأن الحجر لم يكن موجودا في زمن الخرقي، فالخرقي أدرك أخذ القرامطة للحجر في ذلك الوقت. السنة إذا جاء الإنسان إلى الكعبة وطاف بالبيت أن يستلم الحجر الأسود بيده اليمنى، فإن عجز فبأي شيء معه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلمه بعصاه أو أشار إليه، ولا يشار في الطواف إلى سوى الحجر. فالخرقي يقول هو يستلم الحجر الأسود إن كان، لكن لأن الحجر الأسود غير موجود فلا يستلم شيئا، إنما يقتصر على الإشارة على جهة الحجر الأسود. القرامطة جماعة من الفرق الباطلة الذين كانوا موجودين في مكان يقال له البطالية في الأحساء اليوم، وكانوا قد خرجوا بمذهب بدعي منحرف مناهض سياسيا واعتقاديا واجتماعيا للدولة العباسية. نحن نتكلم الآن عن بداية القرن الرابع الهجري سنة 300 وشيء وقبلها طبعا، وتجمع معهم كل من كان راغبا في محاربة الدولة العباسية، ومعه خلاف، سواء كان خلافا اعتقاديا فكريا أو سياسيا أو اجتماعيا أو معيشيا، أي رجل لا يريد الدولة العباسية تجمع عند هؤلاء القرامطة، فكونوا حلفا اعتقاديا اجتماعيا من هؤلاء الناس. وممن جاء معهم جماعة من القبائل الذين نزحوا من الحجاز يقال لهم بنو هلال وبنو سليم، فعاونوا القرامطة في مناهضتهم للعباسيين، حتى إذا قضى عليهم العباسيون وتشتت جمع القرامطة ومن معهم، كان من جملة من شتت جمعهم بنو هلال وبنو سليم، فرحلوا إلى مصر وأقاموا فيها زمنا، ثم ضايقوا العبيديين الذين يعرفون بالفاطميين في مصر، ثم خرج الهلاليون وبنو سليم إلى الجزائر وتونس، أراد العبيديون أن يضربوا بهم من كان موجود هناك من الحفصيين أو قبل الحفصيين. المهم استقر بنو هلال في الجزائر، إلى اليوم هناك قرى مشهورة في الجزائر تعرف بقرى الهلاليين، كل أهلها من الهلاليين أو أكثر. القرامطة ليس لهم مذهب مرتبط بالإسلام وإن أظهروا الإسلام، ولذلك جاءوا في سنة 322 وهددوا أمير مكة أن تعطينا كذا وأن تصنع كذا، فكان يفاوضهم، يحاول أن يفاوضهم، إلى أن قام طاهر القرمطي، والقرمط نسبة إلى دقة في قدميه، وصف قدميه أو انحراف كذا، وصف يعني له، واستباح مكة وكانت في أيام الحج، فقتل من أمكن قتله من الحجاج، وهناك خلاف في عددهم، بعضهم وصلهم حتى مليون حاج، طبعا عدد كبير جدا، 100,000 20,000 أقل أكثر الله أعلم، وملأوا بهم، ملأوا بالقتلى من الحجاج وهم في إحرامهم المطاف والمسعى وبئر زمزم، يرمي الموتى في بئر زمزم، و قال قائلهم في ذلك الوقت أبو طاهر القرمطي، يقول نسيت له يعني بيت شعر مشهور، لكن على العموم اقتلع الحجر الأسود وأخذه معه وحمله إلى الأحساء ومكث في الأحساء 22 سنة.
بس عفوا أبو سعود، ما كان في ردة فعل؟ ما حد واجههم؟
طبعا حاول معه والي مكة، حاول معه الخليفة العباسي، طبعا الخلافة العباسية في أول ضعفها في ذلك الوقت، ما حد قاومه، هم أصلا عاجزون عن الوصول إليه، كان في لحظة في أيام زهوي وازدهار القرامطة. فرقة منحرفة طبعاً هي.
بس المقصد إنه قتل الحجاج.
ما حد ما لا ما حد ما حد استطاع ينصر المسلمين. ما حد يعني ما حد استطاع أن مع أنهم يعني لم يكونوا جيشاً كبيراً لكنها عصابة وجاءوا إلى أناس مسالمين لا سلاح معهم. فاستباحوا الكعبة ومكة وقتلوا من قتلوا وخربوا وأفسدوا، وهذا ذكرها بالتفصيل ابن كثير وابن جرير وغيره.
المقصد في ذاك الوقت هل ما كان في حماية لمكة؟
لا، أقل مما عاد. حاول الخليفة العباسي، حاول والي مكة، بذلوا لهم كل ما أرادوا من المال، رفضوا. وبعد 22 طبعا هو اختلفوا لما أخذ الحجر الأسود، فطبعا حتى المؤرخون اختلفوا في ذلك، فقيل أراد أن يصرف الناس عن الكعبة إلى زيارة البطالية قريته، وقيل غير ذلك، لكن لا شك أن هذا انحراف اعتقادي يعني لرجل منحرف عن الإسلام وأراد أن يصنع صنيعا يتكلم الناس به. فمكث الحجر عندهم 22 سنة ثم رده من غير شيء، يعني بلا مقابل مالي ولا طلب من أحد، بعد أن يئس الناس. فلما سئل عن ذلك قال أخذناه بأمر وأرجعناه بأمر، من أمره؟ لم يمره إلا الشيطان. لكن لما رجع الحجر الأسود كان أقل حجما ومتضرر، فيه تكسر، لأن الحجر الأسود عبر تاريخه تعرض إلى عمليات اعتداءات كثيرة، مش كثيرة يعني أكثر من مرة، وكان آخرها ما جرى في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. الملك عبد العزيز حج وأراد حاج من إحدى الدول العربية أن يقتل الملك عبد العزيز، ففداه الملك سعود رحمه الله جميعا بنفسه، فأصيب الملك سعود، ثم عمد هذا الحاج في هذه القصة أو في غيرها وكسر وأراد أن يكسر الحجر، ضربه بمطرقة معه، فهمش أو يعني فرق الحجر الأسود. لذلك الحجر الأسود اليوم مكون من 5 أجزاء موضوع عليها مثل الصمغ اللاصق لها، أنت ممكن أو أنا ما ننتبه لها، لكن كان من آخر الأشياء التي تضرر بسبب الحجر الأسود هو هذه الحادثة. والحجر الأسود هو حجر كما جاء في الحديث، كان حجرا أبيض سودته خطايا بني آدم كما يروى في بعض الآثار، وأمر الملك سعود في آخر وقته أن يوضع الطلاء المعدني اللي هو السوار المعدني الفضة الموجود على الحجر الأسود. وقد ذكر الأزرقي أو نقل الأزرقي في تاريخ مكة عن من شهد الحجر لما تلع ونظف ورجع بعد حادثة قلعه، أن الحجر من الخارج أسود لكن من الداخل أبيض، هذا يعني جاء في بعض الآثار، الله أعلم بصحته.
أنت ذكرت بئر زمزم بسعود، نبي ناخذ يعني إذا في أحداث معروفة حول بئر زمزم، يعني يقال أن ناس انتحرت فيه أو التشكيك كذلك فيه، يعني في أقاويل كثيرة حول بئر زمزم.
طبعا بئر زمزم بئر مبارك جاءت فيها حديث كثيرة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له، يعني تشرب ماء زمزم وتدعو، فأي دعاء مرتبط بزمزم تأخذ الأجر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ولذلك كل من شرب زمزم دعا الله عز وجل، وهذا عبر التاريخ، وكان من دعاء بعض الصالحين اللهم إيش يقول اللهم إني علما وعملا وشفاء من كل داء. المهم هناك قصص كثيرة لمن شرب زمزم ودعا واستجاب الله له. وكان في الأصل بئر، إلى عهد الملك سعود أغلق المكان لأنه كان يضيق على الطائفين، فأعمل له مخرج آخر. في عهد الملك خالد رحمه الله تعالى في حدود سنة 1395 تقريبا أو حتى قبل الملك خالد، في عهد الملك عبد العزيز قبل حادثة الملك خالد، هناك حادثة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وجد بعض الحجاج طعما غير حلو في ماء زمزم. طعم ماء زمزم هماج فيه مرورة شوي، ما هو عذب مثل ماينة، بس لما شربه بعض الناس وجدوا فيه طعما، طعمه حلو. أجلك الله ما بقول خياس يعني. فأمر الملك عبد العزيز رحمه الله بتشكيل لجنة لفحص زمزم، وإذا ببعض المجاري في البيوت المجاورة للمسجد الحرام يدخل بعض منها على ماء زمزم، وهذا ذكرها محمد طاهر الكردي رحمه الله في تاريخ مكة. ومحمد طاهر الكردي من كبار مؤرخي مكة وعلمائها. فأمر الملك عبد العزيز بهدم الدور المحيطة بالمسجد الحرام حتى لا يختلط شيء من مائها أو غيرها مع ماء زمزم.
أنت ذكرت ملك عبد العزيز، جميل، ما بيفوت هالموضوع أبو سعود. يقال أن عام 1926 دعا لمؤتمر إسلامي في مكة لدعم الدول الإسلامية لبناء حول مكة وكذلك تعميرها، وما حصل دعم. هل هذا الأمر صحيح؟
صحيح. شو الملك عبد العزيز رحمه الله منذ توليه أمر الحجاز وإعلانه المملكة العربية السعودية في سنة 1932 أخذ على عاتقه كل ما يتعلق بالحج، فلم يأخذ ريالا واحدا من دولة إلا ما جاء من بعض التبرعات من بعض المحسنين، مثل المكينة التي تضيء للحج، أضاءت كهرباء، شغلت كهرباء مكة، تبرع بها حاج هندي. لكن السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز وإلى اليوم تقوم بكل ما يتعلق بمكة دون أن تأخذ ريالا واحدا من أي بلد عربي أو مسلم. فالملك عبد العزيز، وانظر إلى الوعي المبكر، قام بالعناية بالحجاج منذ خروجهم من بلادهم. أعطيك مثالا واحدا فقط، في المركز الحدودي العراقي المجاور لعرعر أمر الملك عبد العزيز بأن لا تخرج أي سيارة عراقية من العراق وتدخل مكة حتى تدخل السعودية حتى يتم فحصها. هكذا نظام إداري، تأكدوا من العجلات، عجلات السيارة، توائر والكفرات، تأكدوا من وجود بنزين يوصلها 800 كيلو متر المسافة، تأكدوا من وجود 3 أعلام. هذا نظام في وزارة الحج السعودية ووزارة الداخلية في ذلك الوقت. شنو الأعلام؟ علم أحمر وعلم أخضر وعلم أصفر. فالعلم الأخضر إذا وقفت سيارات حملة الحج يعني وقوفنا من أجل الراحة، العلم الأصفر عندنا صيانة، العلم الأحمر البنزين، أو عندنا العلم الأحمر عندنا حالة طارئة طبية تحتاج إلى إسعاف. أشياء بسيطة في ذلك الوقت لكنها تدل على صرامة في ذلك. ثم إذا جاء الحجاج ووصلوا إلى مكة، هناك لجنة خاصة من وزارة الحج السعودية، أنا أكلمك الآن سنة 1932 مو اليوم، تدخل على كل مقرات الحجاج المسلمين وتتأكد من وجود مكان صالح. قديما قد يكون مثلا الشقة أو السكن يكفي مثلا لعشر حجاج مثلا، فتلقى في 50 حاج 100 حاج، لا، يتأكدون أن الحجاج الموجودين بالسعة التي تمنح لهم. هذا كلام بسيط في مقابل ما يتعلق بترميم الحج وصيانة المشاعر المقدسة وغيرها، أشياء فوق الخيال، من غير لا نذكر تفاصيل من الملوك، لكن الملك عبد العزيز، الملك سعود، الملك فيصل، الملك قارس، الملك فهد، الملك عبد الله، الملك سلمان رحمه الله الميت وحفظ الحي. المسعى كان عبارة عن تراب وشجر بر، شفت شلون الصحراء بالضبط. وإذا سعيت من الصفا إلى المروة على يمينك قهاوي وعلى يسارك دكاكين لأن المسعى منفصل عن المسجد الحرام، لا علاقة للمسعى بالمسجد الحرام، لكن لما اتسع المسجد الحرام ضم المسعى إلى المسجد.
الحجاج بالصفا والمروة حولهم أسواق.
هو طبعا المسعى كان منفصلا عن المسجد الحرام، هذا ضم في عهد الملك سعود في سنة 1376. أصلا كان في الدولة العثمانية هناك مشنقة، حبل مشنقة إعدام، وين يعدمون أهل مكة في أيام الدولة العثمانية؟ كان يعدمون عند المروة، وزيلت هذه في عهد الملك عبد العزيز بالقصاص الشرعي وخارج المسجد الحرام خارج المسعى. كان المسعى غير مبلط، والذاهبون والقادمون يتزاحمون مع بعض، نظمت في عهد الملك عبد العزيز وأمر بأن يبلط الحرم سواء المسعى أو حتى في المسجد الحرام. كان الناس يصلون على الحصى اللي تأذون أذية شديدة في الحر. أول من بلط المسجد الحرام هو الملك عبد العزيز رحمه الله. أصلا من أعظم التوسعات في تاريخ المسجد الحرام في التاريخ هي توسعة الملك عبد العزيز والملك سعود، ثم توالت التوسعات في عهد الملك فهد توسعة كبيرة جدا. لكن الملك سعود تميز أيضا في سنة 1376 بتوسيعته الشهيرة. أنا لا أتكلم هنا عن المسجد الحرام فقط، أتكلم عن المسجد الحرام وعن المشاعر المقدسة الأخرى، منى وعرب ومزدلفة، الكلام عليها يطول. أنت لما تأتي إلى منى اليوم مكان ضيق، كيف يسع الحجاج هؤلاء؟ الجمرات يا أستاذ ساير، كانت هذه الجمرات محلا لمقتل الناس ومهلكتهم بسبب الازدحام اللي عليها. هذا مثل هذه الطاولة الدائرية في وسط، كان ما فيها عمود، هذا الشاخص وضع الشاخص في السبعينات الميلادية وستينات السبعينات الميلادية سود ستينات الميلادية، شاخص كان الشاخص دقيق عمود ضعيف، فيظن الحجاج أنه يجب أن يرموا هذا الشاخص فما يصيبونه. هو مو مقصود الشاخص، المقصود في رمي جمرة العقبة أن تسقط داخل هذا المكان. لذلك وضعت المملكة العربية السعودية شبكا، ثم وضعت الجدار الموجود، ثم وضعت حائطا من أول المطاف إلى آخره حتى تفهم الناس الذين لا يدركون ذلك. أصلا في ذكر هذا صبري باشا وهو أحد الفجاج العثمانيين المشهورين أنه جاءت كتيبة أو فرقة من الجيش التركي، ووقف قائدهم والفرقة وراءه، فقال استعدت الفرقة هجوم فعلا، فهجمت هذه الفرقة والمكان مزدحم بالحجاج على رمي جمرة العقبة، وصاروا يرمون بكل ما يستطيعون. مع أن الأمر أبسط من ذلك، في سنن سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله أكبر تكبرون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، وسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم تقتدون، والشيطان تدحرون. الأمر أبسط من ذلك، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه حديث مشهور إياكم والغلو، فإن قال هلك المتنطعون. أتدري متى قال هذا حديث هلك المتنطعون؟ لما مسك جمرة العقبة قال بمثل هذا فرموا هذه الجمرة الصغيرة. يعني هو ليس المقصود دحر الشيطان، إنما هي عبادة تعبدية يراد منها إقامة هذه الشعيرة. فمن قال بمثل هذا فرموا هلك المتنطعون، هي أمور تعبدية.
أنت ذكرت مشهد غريب للحجاج، وبعد يعني الرحالة المعروف ابن بطوطة دون عن الحج، من هالمشاهد الغريبة في يحضر في بالك في سعود شي مشاهد؟
يعني شوف، وهذا ذكره ابن بطوطة وإن كان قد أخطأ لكنه أشار إلى ذلك، قال لما خرجنا من جدة متوجهين إلى مكة وصلنا إلى يعني نواحي بحرة اليوم يسمونها بحرة اللي قبل مكة بعشرين كيلو تقريبا، كان خالي. قال فوجدنا قبرين فسألت عنهما، كلما مر حاج بهذين القبرين رماهما بالحصى. قال ابن بطوطة فسألت عنهما فقيل لي هذا قبر أبي لهب وامرأته حمالة الحطب. لكن تعقبه المؤرخون أن هذين القبرين لا علاقة لهما لا بأبي لهب ولا غيره، وإنما هذا رجل في أيام وإنما هما رجلان في أيام الدولة العباسية لطخا الكعبة تشرفها الله بالعذرة بالنجاسة جلك الله، فوقع في أيدي الحجاج فقتلوهما وأخرجوهما خارج الحرم وصار الناس يرمونهما بالحجارة. ذكر أيضا العياشي أو غيره أن رجلا من جنوب الجزيرة العربية في قبيلة مشورة، هذا قبل 400 سنة بالضبط، كان قد أتى بامرأته وصار يضرب رأسها في الكعبة ضربا شديدا حتى أدمعها، وهي تقول الله أكبر وهو يكبر الحبيب. لما يقول؟ لأن حتى تأخذ البركة، هو يمكن ضحك عليها. وجدوا أيضا رجلا جامع امرأته في المسجد الحرام، وأقسم الرجل أنها امرأته، لكنهما كانا يرجوان أن تحمل المرأة حتى يكون الولد مباركا. وعليها فقس من هذه من الغرائب أيضا، هذا صارت مع حجاج الكويتيين قديما. واحد من الحجاج الكويتيين في مطلع القرن العشرين، الثلاثينات والعشرينات، راح يتمشى في سوق مكة، فجاء عند سوق النخاس، سوق العبيد، وكان سوقا مشهورا في مكة، فوجد عبدا يباع كبيرا في السن قد رق عظمه وحده ودب ظهره، عمره قد تجاوز 80 سنة، فسأل البائع بكم هذا؟ قال بكذا، فاشتراه هذا العبد واعتقه، وأحس أنه أسعد إنسان في ذلك الوقت. ثم رجع إلى أصحابه في مكانهم حيث كانوا يقيمون في ميناء، وأخبرهم أنه قد اشترى اليوم عبدا واعتقه. والكويتيين يحبون الهبة، فقال معقولة؟ وعبد؟ قال عبد. شلون؟ وين؟ قال مكان فلان. قال بنروح معك باكر. قال خلاص جهزوا فلوسكم باكر بنروح. كل واحد ايش تبي؟ عبد. قال انت عبد يا عبد. وراح ثاني يوم الصبح لما راحوا السوق العبيد، والله العبد صاحب اللي نفسه اشتراه موجود، هو اعتقه.
شلون رجع يعني؟
اعتقه. فرجع قاعد يشتري هذا، قاعد يبيعه هذا، يدلل عليه الدلال. قال انت مو امس اشتريتك واعتقتك؟ كان يقول له واحد مر، قال لا يكون اشتريته هذا. قال لا يبا، هذا متفق مع البايع، بيعني كل يوم ولك نسبة ولي نسبة. بطلوا هونا والكويتيين هونا.
مسعود
علي فقس،
انا بهالحلقة على الحج طبعا ما اقدر اختم الحلقة الا نتحدث عن حجة الوداع، في مشهد مهيب في خطبة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب يعني كل مسلم اكيد عارفه، لكن ودي أتكلم عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة المهمة وأمام الصحابة. خطبته هذه كأنها يودعهم، وفي بعضهم حتى التمس وحس كأنه فيها وداع، فاشرح لي هذه المشهد العظيم.
طبعا هو كانت حجته صلى الله عليه وعلى وسلم درسا للأمة والأجيال عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. حجه عليه الصلاة والسلام فيه قصص وعبر كثيرة جدا، لكن أذكر بعضها قبل أن أشير إلى خطبة الوداع. لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ووقف في عرفة، وإذا بجلبة صوت، وكان منشغلا بدعائه لربه، فقال ما شأنكم؟ قالوا إن رجلا قد مات وقصته دابته فمات. قالوا رجل نكر غير معروف. فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا، يعني ولا تغطوا لأن محرم والمحرم لا يغطي رأسه، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا وجه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فجعلها سنة ماضية إلى قيام الساعة أن من مات في حال إحرامه فإنه لا يكفن، وإنما يكفن بثوبيه بملابس إحرامه، ولا يخمر ولا يغطى رأسه ولا وجهه. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحلق رأسه قال لمعمر: ولولا أن معمرا حلق رأسه صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم ما عرفناه. قال: سم الله وحلق. فسمى الله وحلق الجانب اليمين، راح قال احلق على اليمين. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن يقسم بين الناس لبركته عليه الصلاة والسلام، ثم قال: احلق الجانب الأيسر. فحلق الجانب الأيسر والصحابة متشوفون لأخذ شعره، فقال: أين أبو طلحة؟ أبو طلحة الأنصار رضي الله عنه. قال: لبيك رسول الله. قال: خذ هذا كله لك. فالصحابة 120,000 على جانب، وأبو طلحة على جانب آخر. وهذه فيه عليه الصلاة والسلام يميز الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا بشيء حتى يشعر هذا الصحابي أنه أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب تربوي. فبكى أبو طلحة الأنصاري من الفرح: طفح السرور علي حتى كأنني من هون ما قد سر لي أبكاني. ثم لما جاء يوم العيد يوم النحر ليحلق لينحر هديه، نحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حكى ذلك ابن حبان فيما نقله ابن كثير 63 ناقة. ثم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: لبيك رسول الله. قال: أكمل المئة. كانت معه 100 ناقة من هديه هو ومن هدايا الحجاج، كل جاء بهديه. فأكمل علي رضي الله عنه 100. قال ابن حبان: وقد يتساءل متسائل لما نحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63؟ ما نحر 62 ولا 64 ولا 70 ولا 20، لما نحر 63؟ قال ابن حبان: وفي هذا إشارة إلى عمره صلى الله عليه وسلم، يا محمد ستعيش من السنين بقدر عدد النوق التي نحرتها. فمات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بسنة في العام الذي يلي، وكان قد مات وعمره 63 ناقة. ثم خطب في الناس خطبته المشهورة التي أرسى فيها دعائم الإسلام وحقوق الأخوة وكل ما يتعلق بذلك، حتى أدرك الصحابة رضوان الله عليهم أنهم مودعهم، وأدرك هذا أبو بكر رضي الله عنه، وأدرك هذا عمر رضي الله عنه. فعلموا من هذه الخطبة التي لامست قلوبهم، وهو يؤصل لهم ما يتعلق بأصول الإسلام، أي بلد هذا، قالوا في أي يوم هذا، في أي شهر هذا، في أي عام هذا، وهو يرشدهم صلى الله عليه وسلم فيها. وشهد معه في الحج في ذلك الوقت أكثر من 120 حاجا من المسلمين، ممن جاءوا من المدينة أو من أهل مكة أو من النواحي الأخرى، ممن تلقوا الحج عنه صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد حج قبله بسنة، فكأنه يمهد لحجه صلى الله عليه وسلم، والكلام على حجه يطول. الحمد لله رب العالمين.
الله يجزاك خير أبو سعود، ما قصرت في هذا.
سامحوني الكلام على الحج يطول، لكن هذا الشيء والشيء يعني يلفت.
ما منك صور أبو سعود.
الله يحفظكم ويسلمك.